بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. بقيت عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ علي أجبنا عن سؤالين، باقي له سؤالين أيضا. في سؤاله الثالث علي، في سؤاله الثالث يسأل عن طلاق الغضبان. أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لطلاق الغضبان محل خلاف بين العلماء في القديم والحديث، والتحقيق أن الغضب على ثلاثة أنواع: غضب شديد يوصل الإنسان إلى درجة الجنون، وهذا لا يقع فيه الطلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. الثاني غضب متوسط، غضب متوسط يعني الإنسان يدرك لكنه شديد الغضب، قريب من النوع الأول، وهذا محل خلاف كثير من أهل العلم على أنه يقع، والصواب أنه لا يقع وأنه يلحق بالقسم الأول. أما النوع الثالث فهو طلاق الغضب الطبيعي الذي يغضبه كل إنسان حينما يغضب الغضب الطبيعي فيطلق، فإن هذا يقع في أصح قولي أهل العلم. علي يسأل يقول: إذا نسيت التعوذ والبسملة في الصلاة حتى لو تعمدت ذلك ما الحكم؟ ما في شيء. لماذا؟ لأن حكم البسملة على الاستحباب، عفوا، حكم التعوذ على الاستحباب وحكم البسملة على السنية، ولذلك لو نسيتهما أو تركتهما مثلا فالصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. خالد من عمان أيضا يسأل عن ثوب، يقول الكفن بالنسبة لثوب الميت الكفن، يقول إذا كان قصيرا يعني ماذا يجب على المغسل فعله؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ثبت في البخاري من حديث خباب في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومصعب رضي الله عنه من الذين قال الله جل وعلا فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مصعب كان يعني من فتيان قريش الذين عاشوا في النعمة، وكان من أهل بيت غنى ويسار، وكانت أمه غنية ومعروفة ولها منزلة في قريش، لكن ترك هذا كله لله وهاجر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن مصعب قتل في معركة أحد، فما وجدوا معه إلا بردة، إن غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فغطى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يوضع الحشيش على قدميه، ولذلك دفن بهذه الصورة، دفن في بردته وغطي رأسه وكمل الكفن القصير هذا بالحشيش. لكن السؤال يا خالد، هل يعني موجود الآن في وقتنا خاصة منطقتنا أكفان قصيرة؟ ما أدري، السؤال يعني هذا لك، ما أعتقد، الحمد لله الناس في نعمة وفي خير، والآن الناس يعني أنا أعرف أناس يتمنون أنهم يوقفون مثل هذه الأشياء على مغسلة الأموات في دولنا هذه الخليج تحديدا ودول أخرى، فما عندنا. لكن لو قدر الله عز وجل وضاق الوقت مثلا ولم يجدوا إلا كفنا قصيرا يعني ما يسع الميت، فإنه يغطى رأسه ويوضع الحشيش على قدميه. خالد يقول: هل يجوز نزع السياخ الحديد من الميت، وكذلك إذا كان لديه سن ذهب من الميت؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للذهب، إذا كان الميت عليه ذهب ينفصل فإنه يجب إزالته وإعطاؤه للورثة، مثل الخاتم ومثل القلادة بالنسبة للمرأة، ومثل السوار مثلا، مثل الحلق في الأذن، وأي ومثل الخلاخل في الرجل، أي نوع من أنواع الذهب موجود مما ينفصل هذا يجب نزعه من الميت وإعطاؤه للورثة، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للذهب الذي لا ينفصل وإنما هو أخذ وضع عضو في البدن مثل السن، مثل السن، فإذا كان الميت فيه سن من ذهب فإنه إذا يعني إذا خلعوه مثلا سبب مثله وتشويه وكذا يعني بالنسبة يضر الميت مثلا أو يسبب مثله فإنه يبقى ولا ينزع. أما إذا كان ما يسبب مثله وإنما مثل ما يخلع السن العادي لا فينزع ويعطى للورثة، لأن هذا الذهب له قيمة يعني يكون مآله إلى التراب، والشريعة تمنع من إضاعة المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا مال يعطى يستنفع به، بعض الأسنان قيمته 1000 درهم و2000 و3000 درهم، فيعطى لأهل الميت. أحيانا بعض الموتى بسبب حادث معين وكذا تختفي هذه الأشياء ولذلك تترك معهم، بارك الله فيك. طيب أنتقل إلى الأسياخ والأشياء اللي ذكرتها. كثير من الناس عند حادث معين فيركب إما أضلاع مثلا بسبب كسر أو أسياخ في الفخذ أو في الساقين، هذه ما تنزع بارك الله فيك لأن ليست لها قيمة وليس لها ثمن، وإنما تبقى مع الميت بارك الله فيك. خالد يسأل عن أصحاب الرس، يقول من هم الذين ورد ذكرهم في القرآن؟ نعم أخي الفاضل، ورد ذكر أصحاب الرس وأصحاب الرس وثمود. وأصحاب الرس في واقع الأمر ليس عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة يمكن أن تطمئن له النفس على أنهم في المكان الفلاني أو على أنهم الجنس الفلاني أو على أن فيهم النبي الفلاني. ولذلك القرآن طوى هذا الأمر وإنما ذكرهم ثم ذكر قوم تبع من بعدهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه أبدا أنه ذكر من هم أصحاب الرس. الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم نص وإنما نقلوا، مثلا ابن عباس يسأل كعب الأحبار فيجيبه. ولذلك أخي الفاضل يظهر والله أعلم أقرب الأقوال عندنا يعني تقريبا يصل إلى 8 أقوال، المسألة فيها 8 أقوال أو قريب من 10. أقرب الأقوال أن الرس معناه البئر المغطى، هذا الذي يذكرونه بئر مغطى. ولذلك يقولون بأن أصحاب الرس هؤلاء كانوا قريبا من مدين، هذا قول، وبعضهم قالوا لا كانوا في الحجاز ويذكرون شيء من هذا القبيل. قالوا بأن بعث الله عز وجل إليهم نبيا، النبي جاء تسميته بأنه حنظلة، هذا قول طبعا ما عندنا مستند ما عندنا إسناد يمكن الإطمئنان إليه، لكن هكذا يذكرون. فدعاهم إلى الإسلام فأبوا فرموه في هذا البئر حيا ثم دفنوا عليه البئر، ولذلك سموا بأصحاب الرس. وقيل أصحاب الرس هم أصحاب يعني كان عندهم شجر كثيف وكانوا يعبدون هذه الشجرة أو هذه الأشجار، والأقوال كثيرة في هذا. العبرة يا أخوي خالد ما هي العبرة التي نستفيدها؟ أن هؤلاء القوم حينما كذبوا المرسلين وحينما عارضوا الأنبياء وحينما آذوهم بالقتل وبغيره سلط الله عز وجل عليهم العقوبات، ولذلك أهلكهم وجعلهم مثلا للآخرين وأصبحوا أثرا بعد عين. وهذه سنة الله عز وجل الماضية في الأمم الظالمة أن الله تعالى يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ولذلك هؤلاء قتلوا الأنبياء وآذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضربهم الله مثلا لمن جاء بعدهم على أن يتعظوا ويعتبروا. خالد يسأل يقول ما حكم دخول المسجد بالرجل اليمنى أو اليسرى وكذلك يعني البيت ولبس النعال وشيء من هذا القبيل؟ أخي الفاضل أولا عندنا قاعدة شرعية احفظها بارك الله فيك، قاعدة شرعية أن الأشياء الطيبة ها والمحببة يستعمل فيها اليمين سواء في اليد أو في الرجل، والأشياء المستقذرة المستقبحة والأشياء التي يعني ليست طيبة يستعمل فيها الشمال. ولذلك ما عندنا نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نص ظاهر خاص أن دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى، هذا فعله ابن عمر، ابن عمر كان يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، ما عندنا نص على أن دخول البيت يكون باليمنى والخروج باليسرى، ما عندنا نص على أن دخول الحمام باليسرى والخروج منه باليمنى، ما عندنا نصوص في هذا. لكن من حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن، وفي لفظ التيامن، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم اليمين ويستخدم يده اليمين ورجله اليمين في الأشفنثن المسجد الطيب يدخل فيه باليمين، يعني هذه القاعدة العامة، وابن عمر أثبت هذا. ويخرج بالشمال، الحمام مستقذر يدخل بالشمال ويخرج باليمين، البيت طيب يدخل باليمين ويخرج بالشمال، وهكذا بارك الله فيك. هذه قاعدة عامة ذكر العلماء كالنووي وغيره بناء على هذا الحديث وأيضا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي بارك الله فيها تقول: إذا مثلا توضأت وأردت أن أصلي سنة الوضوء، هل يعني يجب علي أن أصليها ركعتين أم أزيد؟ أخت الفاضل أم علي، زادك الله حرصا ورضي عنك وتقبل منك، كلمة يجب ما لها مكان عندنا هنا. ليش؟ لأن هذا على السنية والاستحباب، فما عندنا شيء اسمه يجب في مسألة سنة الوضوء. فأنت إذا توضأت يستحب لك استحبابا أن تصلي ركعتين سنة الوضوء. فإذا قلت والله أنا في الوقت الحمد لله ليس وقت نهي وأحب أني أصلي، ما في بأس. يعني الآن توضأت بعد الظهر مثلا، وقبل ما تصلي صلاة الظهر صليت سنة الوضوء بعدها مباشرة، طيب، ثم صليت ركعتين السنة القبلية، طيب، ثم صليت الظهر بعد الظهر ركعتين أو أربع، كل هذا طيب ولله الحمد والمنة. تقول والله أحب أزيد، الله أكبر وأزيد، الله أكبر وأكثر جل وعلا، ويزيدك من فضله سبحانه وتعالى ما دام أن الوقت غير نهي. لكن تعتقدين بأنه يجب أنك يعني تصلين ركعات بعد الوضوء، لا، ما عندنا يجب، هذا كله على الاستحباب. أم علي بارك الله فيك. طيب تفضل أخوي حسين من عمان. أم يزيد إن شاء الله أرجع لكم. يزيد ما نسيت سؤالك أنت والأم خليفة إن شاء الله بعد قليل، لأن عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا حسين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيف معك شيخ.
تفضل حسين.
سيف.
ها سيف. طيب يا الكنترول انتبهوا.
كيف حالك شيخ؟
لا يزعلون علينا. طيب تفضل يا سيف تفضل.
شيخ في عندي بس استفسار جزاك الله خير. بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة اللي هي إياك نعبد وإياك أو إياك نعبد، هل في هذا اختلاف يعني في إياك نعبد أو إياك نعبد الصحيح؟ لأن جاءت الرسالة يعني بفيديو يقول لك لا تقرأ إياك نعبد، اقرأ إياك نعبد.
إياك نعبد؟
فبدأت تصليح جزاك الله خير.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة طال عمرك سرب النعناع والأشياء اللي فيها ريحة في العمرة، هل جائز ولا لأن جاءت الرسالة يقول لك لا يجوز فيها يعني؟
يعني وأنت محرم؟
ايوه في العمر يعني ترى العمر مثل
ان شاء الله يعني
عشان في رابط النعناع وكذا يعني.
ابشر يا سيف.
طارق بالنسبه لذلك اليوم انت ذكرت ان بالنسبه للوضوء ممكن توضا مره واحده يعني بدل ثلاث مرات.
اي نعم صحيح.
احنا كنا دائما نعرف ان الوضوء كل ثلاث مرات يعني اليدين والوجه وكذا.
اي نعم.
ممكن تشرح لنا الوضع جزاك الله خير.
ابشر يا سيف.
احسنت الله يعطيك العافيه.
مرحبا. ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا شيخ سالك.
مرحبا أخوي محمد. مرحبا.
جزاك الله خير. طول العمر بس عندي سؤال واستفسار.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، تفهم بالسيارات الشيخ؟
شلون يعني شريطي ولا مفتي ولا وش هو؟
لا بالسيارات يعني.
شلون أفهم؟
لأني أبى أشبه جماعة الله عسى الله بس إنه يسامحهم بشيء بالسيارات.
وش
طال عمرك دخلت صليت وراء إمام.
إيه.
والحكم معاه شددنا الحمد لله على شفاعه تكبيره الحرام.
أيه.
لكن بمجرد قراءه دعاء الاستفتاح الامام ركع
على طول
ركع. انا يعني قلت هذا نحن في السيارات نسمين نقول لك عند عليه توربو.
لا على هذه سياره فيراري يمكن. ها فراري. بس أنت أبو محمد لما جيته متى جيته مع تكبيرة الإحرام؟
مع تكبيرة الإحرام. لا
وعلى طول ركع؟
لا 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 أنا دخلت معه يعني هو كبر تكبيرة الإحرام وأنا كبرت معه.
أيه؟
أنا أقرأ شكل دعاء الاستفتاح.
أيه؟
مجرد ما خلصت الحين ببدأ بالفاتحة.
أيه؟
وكانت الصلاة يعني مش الجهرية، الصلاة أظن العصر كانت.
أيوة.
فببدأ بالفاتحة اللي أخركع.
طيب ما سألت يا محمد بعد الصلاة؟
والله أنا الشيخ ترى والله بيني وبينك أستحي منهم كونه إمام راتب.
لا يعني. ما فيها شيء تستفيد يا أخي، ما فيها شيء. إحنا يعني
طيب بالنسبة لي أنا في هاي الحالة هل الفاتحة مخطط بإذن الله؟
إن شاء الله. أبشر.
إنزين الشغلة الثانية قبل شوي تكلمت عن المتوفى إذا كان عليه شغلات. أنا أذكر حياة أبوي توفى من سنتين الله يغفر له ويرحمه.
إيه.
كان في السكر هذا مال لأنه توفى في المستشفى، فكانوا حاطين اللزق هذا.
إيه.
فيوم كنا نغسله خوّت من اللزق هذا فطلع اللزق مع الجلد، فأنا استاذيت يعني بيني وبين نفسي يعني.
يعني لما سحبت اللزق جاء معه الجلد؟
إيه جاء مع الجلد وكان يعني بقعة بسيطة يعني. لكن
بس فيها أبو محمد المغسلين عندهم الحمد لله أدوات وعندهم أمور معقمة تشيلها من دون الجلد.
والله أنا ما أدري، بس إذا إحنا خلينا المغسل يوجهنا، ما حبينا حد يغسل.
طيب
أبونا غيرنا.
على لا يعني على لا ما شاء الله. دفنتوه معه يعني دفنتوه مع اللزق.
إيش جاي؟
يعني اللزق يعني اللزق ظل معه ودفن.
لا أنا خوّست لكن شفت الجلد طالع معه.
ها ها. يعني. إيه طيب يا محمد طيب.
حبيت المنظر يعني.
مرحبا مرحبا.
مرحبا
مرحبا الله. أم محمد.
نعم سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا ربي.
طول عمرك تفضل.
الشيخ بسألك سؤالين. سألك في كنت يوم أصلي وأسجد ونشمس سجود أقول سبحان ربي اغفر لي وارحمني واسترني ولا تجعلني من الخاسرين.
سبحان
سؤال واحد.
سبحان ربي اغفر لي.
سبحان ربي اغفر لي واسترني ولا تجعلني من الخاسرين.
طيب يا محمد.
وعندي سؤال بعد، انا عندي عامل في المزرعه.
إيه؟
والعامل الله يجيرك يشرب خمر ولا يصلي، وهو ولده عنده ابنه
اعوذ بالله.
وهي ولا هي لكني انا من زمان عندي من 40 سنه الحين عندي وصدق عليه يعني يوم الجمعه وهذا بصير عنده مزرعه نعطيه انا وزوجي، زوجي يعطيه وانا اعطيه والاولاد بعد يعطونه نحن عليه.
مسلم هو؟
مسلم. نعم مسلم باكستاني.
وتتصدقون عليه فلوس؟
نصدق عليه نعطيه نعطيه نحن عليه ونعطيه من زمان عندنا من 40 سنة عندنا.
خاف الفلوس روح اشتري من خمر يوم محمد.
نحن ندري كان شو سوية لأن عندنا تدري يشتغل عندنا من زمان عندنا.
طيب يا محمد.
وساعد غنمنا وساعد هذا ونحن عليه.
وما نصحته ما نصحته أبد ما نصحته.
نصحنا يا فضل الشيخ نصحنا وكلمنا. كلمت أنا والأولاد والأبو محمد لكن ما قدرنا عليه.
أكيد
قدرنا.
أكيد أكيد مسلم ولا متستر؟
مسلم. نعم نعم إنه مسلم. نعم باكستاني مسلم.
باكستاني. طيب
نعم
طيب
محمد. زمان عندنا باكستاني هي.
أبشر يا أم محمد تسمعين الجواب.
إنزين الله يسلمك يا فضيلة الشيخ.
مرحبا مرحبا.
مع السلامة.
أهلا وسهلا. ها خلصنا. تفضل يا هند.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كنت صايمة واستنشقت ودخل الماء الحلبي أو بطل صيامي ولا ما علي شيء ما كنت قاصدة.
ما قصدتي ها؟
لا. وثاني شيء يا شيخ ثاني شيء
صامك وشو صامك؟ صامك وشو؟
أنا؟
صامك وشو فريضة ولا نافلة؟
لا فريضة رمضان.
أنت برمضان سويتي هذا؟ ولا قضاء؟
قضاء علي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الشيخ عندنا الشغالة والشغالة هذه تبغى العمل عندنا وكانت يا شيخ صغيرة بالعمر ويعني عقلها خفيف. وثاني حاجة يا شيخ جوالي هذا عندي جوال مخلصه وحطته معها بالشنطة وما كنت أدري قال زوجي خلاص روحي لهنك وكتب الوضع كتبها وداني لهالي أنا وياها وراح تفتش الشنطة وعلينا حرام ولقى الجوال داخلها وحنا سفرناه يسبي العمل يا شيخ علينا شيء
إن شاء الله يعني.
وثاني شيء يا شيخ الملح عادي تبخر به المجري عليه
الملح
حرام
تبخر به
إيه مجري عليه
إن شاء الله يا هند.
عطاك العافية.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. كم بقي؟ طيب الأخت أم يزن بارك الله فيها بالأمس ذكرت مشكلة تقول بينها وبين زوجها تقول يعني مسبب لي قطيعة مع أهلي وذلك بمنعي من الاتصال بهم ما بين فترة بعيدة وفترة أخرى وذكرت بأن يعني يمنعها منع كامل من الاتصال بأخيها وبأختها لكن والديها يعني ما بين شهر مرة في كل شهر مرة مثلا شيء من هذا القبيل وتشكو أيضا مشكلة يعني مع أم الزوجة تقول أم الزوج عفوا تعاملها معاملة طيبة تقول هي يعني تعبي رأس زوجها وشيء من هذا القبيل ويعني يحصل شيء من الخلاف. أم يزن بارك الله فيك ورضي الله عنك أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. بالنسبة لما يتعلق بالعلاقة بين المرأة وبين زوجها يجب أن تكون مبنية على على المصارحة، على الاتفاق، على عدم الخلاف، عدم الشقاق، هذا يعني الأصل. وقضية أن ما يوجد مشاكل هذا غير صحيح. يعني الآن بعض الناس يعيش حياة مثالية ويعني يتوقع بأنه يعيش حياة ما فيها أي تنغيصات، ما فيها أي مشكلات، ما فيها أي مكدرات، وهذا غلط. هذه الجنة هي التي ما فيها حزن وما فيها تعب وما فيها نصب وما فيها مكدرات. أما الدنيا فهي دار الابتلاءات ودار التنغيصات ودار النكبات ودار الأزمات، هذه الدنيا. ولذلك أنت مبتلى بهذا الزوج، طيب ما العمل؟ تخربين بيتك؟ لا، الواجب عليك بارك الله فيك أن تطيعي زوجك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أنه يسمح لك كل شهر تكلمين أهلك، طيب هذه نعمة. لعل زوجك الآن، أنا سبق أني حاورتك بالأمس وسألتك عن قضية يعني المشكلة، هل هو عنده مشكلة عقلية فيه؟ قلت لي لا، في مشكلة بينه وبين الأهل من قديم. إذن في مشكلة، فما دام يسمح لك شهريا ما في مشكلة يا أخت الفاضلة، تحملي زوجك، تحملي زوجك. وبعض الأزواج حتى لو كان كبير في السن مع مرور الوقت ينضج، ومع التجارب ومع المعايشة الناس ومع سماع خطب المساجد ومع الاحتكاك بالناس يتعلم. وأيضا حينما تأسرينها أنت بمعروفك وبإحسانك وبخدمتك له وبتربية أولادك وبالإحسان إلى والديه يتأثر. مهما كان الإنسان بشر، الإنسان هذا دم ولحم ومشاعر، يتأثر مهما كان، سيأتي اليوم الذي يتأثر فيه. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، نصيحتي لك أنك تطيعينه، لأنه الآن يعني قيد قضية الاتصال، كانت مفتوحة لك فقيدها الآن، كل شهر مرة نعمة ما دام أنك تتواصلين مع أهلك. تقولي والله أكلم من وراء زوجي ومن دون علمه، ما في بأس، هذا حق مشروع لك، حق مشروع لك. ليس له الحق طبعا ابتداء أن لما أتكلم أتكلم لأجل المحافظة على بقاء البيت ولأجل بقاء الأسرة، لكن لو حصل كلمتي حق مشروع لك. أهم شيء أنه ما يعرف عن هذا الشيء حتى لا يتترتب عليك مفسدة. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة، بالنسبة لزوجك زيدي من جرعة الخدمة له، من الرعاية له ولأولاده وللبيت، تأسرين بمثل هذا الأمر. بالنسبة لوالدته، احمد الله عز وجل الذي من عليك بهذه الطاعة وبهذه العبادة وبهذه الأخلاق وهذه التربية، وغيرك فاقدها. يعني أنت الآن لما تمارس أم الزوج معك بمثل هذه الصورة البشعة، أنت المفروض تقول الحمد لله يا ربي أني جعلتني مظلومة ولم تجعلني ظالمة. يعني أنت الآن ترحمين أو ترأفين بحالها، لأن العاصي هذا والظالم والله الإنسان يرحمه ويلطف به. ليش؟ لأنه مسكين، هذا مسكين، ناسي بأن الله عز وجل يراه وغافل عن هذا الأمر، وناسي بأن هناك يوم الله عز وجل يقتص، يجعل العباد يقتص بعضهم من بعض، وما فيه دراهم ولا دنانير، حسنات وسيئات. ولذلك الإنسان لو تذكر هذا المشهد ووقف بين يدي الله عز وجل، كيف يقف بين يدي الله، وأن المسألة حسنات وسيئات. كثير من الناس يأتي يوم القيامة مفلس، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون من المفلس؟ قلنا الله ورسوله أعلم. عفوا، لما قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته. بمعنى يؤخذ من حسنات الظالم هذا ويعطى للمظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم وتكب في ميزان حسنات الظالم، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على زوجك، اصبري عليه. بعض الناس الآن يقول لك يعني إلى متى؟ الصبر ليس له حدود. الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأن الصبر ما له حد. ولذلك الله عز وجل جعل الأجر أيضا ليس له حد، الصبر ليس له حد. يعني من الغلط بعض الناس يقول لك الصبر له حد، لا غلط، الصبر ليس له حد. وفي المقابل الله عز وجل جعل الأجر لا حد له، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبري على زوجك، تلطفي معه. أحيانا في أوقات مهمة تعرفها المرأة كيف تخاطب زوجها، تتحدث مع زوجها، تقنع زوجها. والدة زوجك أحسني إليها، كلما أساءت إليك أحسني إليها بالزيادة. طبعا الشيطان سيأتيك يقول ها الآن تفسر هذا بأنه مذلة أو ذلة أو خنوع أو خضوع. لا، انتبه، هذا وسوسة الشيطان، وهي تعرف هذا الشيء، والله عز وجل بيده الأمر. ولذلك يقذف محبتك في قلبها والهيبة أيضا في قلبها شاءت أم أبت، ما دام أنك متقية لله عز وجل فاسلكي هذا الطريق بارك الله فيك. طبعا يا أختي أم يزن، بالنسبة للزوج الذي يضربك أو شيء، هذا لا خير فيه، لا خير في الأزواج الذين يمدون أيديهم إلى نسائهم يعني لأتفه الأسباب. ربنا جل وعلا أذن بالضرب في حالة النشوز، إذا تمردت المرأة ونشزت، تمردت على البيت ونشزت عن الطاعة ورفضت الحقوق وصدر منها بعض الأشياء ممكن، لكن امرأة مصلية مسمية راكعة ساجدة طيبة خدومة في البيت أخلاقها طيبة، رجل يمد إيديه عليها، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. ولذلك لما طاف بعض النساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم قال أولئك ليسوا بخيارهم، بخياركم، أولئك ليسوا بخيارهم، ما في خير الرجل الذي يمد يد على، هذا الدليل على ضعفه في واقع الأمر. أي رجل الآن يمد يديه على زوجته لأتفه الأسباب هذا رجل ضعيف، رجل ما يملك حجة، رجل ما يستطيع يقاوم زوجته في قضية الحديث. ولذلك الزوج الواثق من نفسه والزوج الراقي بأخلاقه ها هو الذي يتناقش مع زوجته ويأخذ ويعطي، ما يلجأ إلى الضرب مباشرة. فقولي له هذا الكلام وبيني له بأنه يعني الضرب هذا ما هو يعني ما هو بحل، الحل أنه يتناقش هو وياه وقولي له فهميه يعني. وقد وأيضا أخت الفاضل أحيانا بعض الألفاظ سعد مثل ما يقولون، وبعض الألفاظ تفتح مغاليق القلوب. قولي له يا أبو محمد ها أو يا أبو يزن، أنا عارف محبتك لوالدتك وهذا والله شيء يشرفني ويسعدني، لكن لما الوالدة تقول لك الكلام أو تعبيك مثلا ليس معنى هذا صحيح، ما خالف تقف من والدة مع والدتك أنا مقدر هذا الشيء، لكن تأخذ الكلام على محمل الجد لا، هنا ما يصرح. تناقشني وتسألني، أنا لست لا أدعوك أبدا أنك تحاكم والدتك ولا ترفع عليها العصا ولا ترفع يدك عليها، لا هذا ما يمكن، ولكن ناقشني وقل لي يا أم يزن الوالدة تقول كذا وكذا وأنا أثبت لك الكلام هذا إما صحيح أو لا، ولا ترجع تقول لو زوجتي تقول لا. بهذه الطريقة أعتقد أنك تكسبين زوجك بارك الله فيك. أم خليفة تسأل عن معنى قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. أخت الفاضلة هذه آية عظيمة في كتاب الله عز وجل تبين حال أهل الكتاب، فاليهود عبدوا العزير، وعزير هذا ليس بنبي، هذا رجل صالح، رجل صالح حفظ التوراة، هكذا يقول أهل العلم من أهل التفسير. والتوراة لما حرفت كانت عنده هذه النسخة التي لم تحرف، ولذلك كان من أهل العبادة والطاعة، فغلوا فيه على طريقة فعبدوا من دون الله، ولذلك قال الله وهو أصدق القائلين في كتابه وقالت اليهود عزير ابن الله، وأيضا النصارى كما قال جل وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعني غلوا بعد مرور تقريبا قرنين من الزمن وغلوا وقالوا المسيح ابن الله. وهذا الباب باب خطير جدا، ولذلك ربنا جل وعلا حذر منه ونهى عنه، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد يا أخت الفاضلة في هذه الأمة من يعبد غير الله، يوجد من أهل الإسلام من ينتسب إلى الإسلام ولكن تجدينه مثلا يصرف العبادة لغير الله. وبعض الناس عندنا في من أهل الإسلام من ينتمي إلى هذا الدين يعتقد في بعض الذوات أن له شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. أضرب لك مثال، الآن من الذي يعلم الغيب؟ الله جل وعلا وحده، قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب إذا جاء واحد يقول لا فلان يعلم الغيب، فلان يعلم الغيب، ها شفتي لاحظت كيف الخطر؟ يوجد من الناس من يقول فلان يعلم الغيب، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من الناس من يقدم القرابين لغير الله، يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، وهذا كله عبادة مع الله عز وجل، وهذا الذي بعث الله به أنبياءه ورسله بالتحذير منه ودعوة الناس إلى تجريد العبادة والعبادة لله والمتابعة لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. سيف من عمان يسأل عن قراءة قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يقول وصلتنا رسالة بأننا ما نقول نعبد وإنما نقول نعبد، ما العمل؟ أخي الفاضل هاتين المفردتين إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، هذه فائدة لك يا سيف بارك الله فيك ولكل من يشاهدني، يقول إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فيها يعني هي الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق، خلق السماوات، خلق الجنة، خلق النار، خلق السماوات والأراضين، ودعا الناس إلى عبادته وحده لا شريك له جل وعلا. وبالنسبة للقراءة يا أخي الفاضل، أولا لفظة إياك يجب أن تشدد، يعني إذا قرأ القارئ يجب أن يقول إياك، ما يسهل الكلمة يقول إياك يسهل الياء، لا، لا بد أن يقول إياك، لأن إياك الياء حرفين، حرفين ها، فشددت وأدغمت في حرف واحد، يقول إياك نعبد إياك. وإذا قال إياك بالكسر بطلت صلاته، لماذا؟ لأن هذا لحن جلي تبطل به الصلاة، إياك لا، إياك نعبد، نعبد فعل يا أخي الفاضل، ولذلك هنا قدم العام المعمول على العام العامل على المعمول، ولذلك نقول إيش؟ إياك نعبد، نعبد معناها يعني ترتيبها نعبد إياك، نعبد إياك. فقول القائل لك يمكن الله العليم على قضية الوقف صحيح، إذا كان يقصد إذا وقف القارئ يسكن صحيح، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين صحيح، لكن إذا أردت أن تقرأ تقول إياك نعبد وإياك نستعين تصل القراءة، لابد أن تضم بارك الله فيك. نبه هذا الأخ يمكن أشكل عليه قضية الوقف وقضية الوصل. السيف يسأل يقول بالنسبة للمحرم هل له أن يشرب الشراب الذي فيه النعناع؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لمحظورات الإحرام تسعة، ومن ضمنها الطيب، والطيب قالوا إما أن يكون يعني يتطيب الإنسان في بدنه أو في ثيابه أو في طعامه وشرابه، نصوا على هذا، وذكروا بأن المحرم ما يشرب الزعفران ولا يشرب الأشياء التي فيها الطيب، هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولا يأكل الأكل المطيب الذي فيه ماء ورد أو شيء من هذا القبيل. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مسألة النعناع سهلة، مسألة النعناع سهلة، فهذا ليس بطيب، مسألة الشراب لا يعني يسمى طيبا، فلو شربه المحرم ما في بأس، وإذا أحب الإنسان يخرج من الخلاف طيب، لأن الإحرام مجرد ساعة فقط بالنسبة للعمرة، يتحمل الإنسان تحمل، وبعد ما ينتهي من العمرة ويفك إحرامه يشرب اللي يبي ويتطيب في بدنه وفي ثيابه، بارك الله فيك. سيف يقول أنا سمعتك في حلقة تقول بأن الوضوء مرة مرة، ونحن نعرف بأن الوضوء ثلاث مرات في الأعضاء، يقول ممكن تشرح لنا هذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ مرة مرة، ولذلك العلماء قالوا هذه المرة الأولى هي الفريضة هي الواجب، والزيادة سنة، الزيادة سنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، يعني غسل وجهه مرة واحدة، غسل يديه مرة واحدة، طبعا مسح الرأس دائما مرة واحدة، وغسل رجليه مرة واحدة، وجاء أيضا عنه بأنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه بأنه توضأ ثلاث مرات وثلاث مرات، وثبت عنه بأنه كان يتوضأ في بعض الأعضاء مرة وفي بعض الأعضاء مرتين. ولذلك أن لما ذكرت هذا الكلام فيما أذكر تكلمت عن قضية الإسراف اللي يحصل عند بعض الناس. الآن يا أخوي سيف تجد بعض الناس عند المغسلة تجد يحط يديه يغسل يمكن 10 دقائق ويفرك ويدلك وكذا، صح ولا لا؟ موجودين موجودين، وللأسف نشوفهم أحيانا في المساجد، إسراف وهدر للماء بشكل مخيف جدا. ولذلك الإنسان يتوضأ وضوء طبيعي. السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كان الواحد إذا توضأ والله ما يقولون ما ينزل على الأرض شيء من الماء، ما ينزل، كانوا لا يسرفون في قضية الماء. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على سعد وجده يتوضأ قال لا تسرف في الوضوء، فقال أو في الوضوء لا تسرف في الماء، قال أو في الوضوء سرف يا رسول؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. الآن للأسف أغلب الناس في بيوتهم للأسف يسرفون، ويمكن الحنفيات هذه تشجع أكثر الحنفيات للأسف الشيء تشجع أكثر. أنا قبل يوم انقطع عندنا الموية، انقطعت الموية في البناية، وحقيقة جبت اللي هو الجيك هذه يسمونه، وتوضأت والله يا أخواني قسم بالله إنه ما يعني ذهب ولا ربعه ولا ربعه، وهذا شيء مخيف جدا. أحيانا وأنت تفتح الحنفية ما تدرك كم من الماء الذي يهدر. وبعدين المسألة يا أخوان شرعية، لا يقول واحد والله المي كثير، ما له علاقة، المسألة شرعية، يعني من العبادة لله عز وجل أنك ما تسرف في ماء الوضوء وما تسرف في ماء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، هذا هو المد، كفي الرجل المعتدل مفتوح، ويغتسل بالصاع أربعة أمداد. وكان العلماء يقولون من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، إذا شفت الإنسان مولع بالماء، ها بعض الناس مقشرة إيديه من شدة تولع بالماء، مولع يعني عنده ولع بالماء، ها هذا دلالة على الموسوس، دلالة على أنه موسوس. ولذلك الإنسان يقتصد في الماء، الحمد لله الغسلة الوحدة تكفي. وإذا كان الإنسان يقول لا والله أنا عندي أنا من أصحاب الحرف وكذا وخشن جلدي، ما في شيء لو أنه غسل الثانية والثالثة ما نقول شيء، لكن تغسل الرابع لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، اعتداء يعني يزيدون في قضية الطهور. أبو محمد من الشارقة يقول صليت مع إمام للأسف الشديد يقول تونا مكبرين في صلاة العصر، يقول أتوقع صلاة العصر، يقول يعني بسرعة يعني فائقة ما استطعنا نستفتح الفاتح إلا وهو قد ركع، يقول ما العمل؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا أنت الآن لما سألت هذا السؤال إحنا ما ندري عن هذا الإمام، ما ندري هل أنت مثلا ممن يعني عنده بطء في قضية القراءة، ما أدري، أنا ما أعرفك يا محمد، لكن بعض الناس الله يبارك فيك لما يجي يكبر يكبر ببطء ويستفتح ببطء مثلا، ويقرأ الاستعاذة ببطء، البسملة ببطء، ويمكن الإمام ما شاء الله قرأ الفاتح وركع، ممكن. أنا ما أعتذر للإمام، أنا يعني أوضح، أنا أوضح. الأمر الآخر أنت مسؤول يا أخوي أبو محمد عن هذا الأمر، ولذلك ممكن أنك بعد الصلاة ذهبت إلى الإمام، والآن ما يمنع ترجع له تقول يا فضيلة الشيخ إحنا صلينا وراك حقيقة ما أمدانا نقرأ نستفتح الفاتح، فهل هذا مذهب عندك؟ هل هذا اختيار لك؟ هل أنت مثلا لا ترى قراءة الفاتحة مثلا، يعني لأن في قوة في مذهب يرى بأنها سنة، هل أنت مثلا لك رأي فقهي في هذا الأمر؟ طيب يا أخي أبو محمد إذا والله أنت عندك علم شرعي تناقشه وتأخذ وتعطي معه وتصير مذاكرة علمية وتستفيد أنت ويستفيد هو، إذا ما عندك علم شرعي ممكن ترجع لنا مرة ثانية تقول والله أنا سألت الإمام وقال لي أنا ما أقرأ الفاتح مثلا، سألت الإمام قال لي لا أنا قرأت الفاتح وبعدها سورة، إذن ترجع التهمة إلى نفسك أنت، قالك لا والله أنا رجل سريع أرى مثل بعض المذاهب يقولون إذا أراد الإنسان الخشوع يستعجل بالفاتح، وهذا غلط طبعا، يقولون هذا عن بعض السلف، لكن مو بصحيح هذا الكلام، الاستعجال هذا ما يخليك تخشع، يقول حتى لا يذهب عنك الخشوع ويبقى معك، هذا كلام، لكن المقصود يا أخي الفاضل ترجع لبارك الله فيك وتسأله بالنسبة للصلاة إن شاء الله صحيحة، ما دام إمام معين من جهة الأوقاف وأجريت له امتحان واختبار، لكن إن قضية أنه يبقى على هذه الطريقة لا هذا غلط، هذا غلط، أنت الآن تحسم هذا الأمر بالرجوع إليه بسؤاله بالاستفصال والاستفسار منه، وبعد ذلك تتبين الأمور بارك الله فيك. أبو محمد يقول الوالد توفي من سنتين وأنا سمعتك يقول فيما يتعلق بقضية الأشياء التي يعني على الميت أنها ترفع، يقول لما جينا نغسله وشلنا اللازق الطبي يقول جاء معه الجلد، يقول متأثر من ذاك الوقت. أخي الفاضل لا تتأثر والحمد لله ورحم الله الوالد، لكن طبعا الأصل كان أنه يعني تدخلون المغسل معكم، المغسل يعني عنده خبرة وعنده دراية وعندهم أدوات طبية يستطيعون فيها إزالة الجبيرة، يستطيعون فيها إزالة اللاصق الطبي، إزالة أشياء موجودة مثلا إبر موجودة أشياء مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. أما وقد مضى الأمر سنتين فاسألوا الله عز وجل الرحمة للوالد، وبالنسبة لكم ما عليكم شيء يا أخي الفاضل. أم محمد بن العين تقول يوم لما أسجد وأرفع من السجود تقول أصلي وأسجد تقول سبحان ربي اللهم اغفر لي واسترني ولا تجعلني من الخاسرين. أم محمد الله يرضى عليك ويزيدك خير يا رب ويتقبل منك وحرص، بالنسبة للإنسان إذا سجد يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، هذا في السجود، وتدعين الله عز وجل بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة. وإذا جيت ترفعين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي بس، أو تزيدين تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. أعيدها لك، تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واهدني، يعني هذه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تقول عندنا عامل في المزرعة من 30 سنة أو 40 سنة هو ابنه، تقول يشربون الخمر ولا يصلون، وتقول إحنا نتصدق عليهم باستمرار، تقول ما العمل؟ طبعا أنا يمكن سمعتوني أم محمد أسألها أقول هذا مسلم فعلا؟ تقول نعم مسلم، متأكد على هذا الأمر. أختي الفاضلة، لا يجوز لكم ويحرم عليكم التصدق عليه بمثل هذه الطريقة. أنت قاعدة تعطينا ثمن الخمر يا أم محمد الله يرضى عليك، أنت قاعدة تعطينا ثمن الخمر، تقول كأنك تقولين روح اشتري الخمر، وأنت ما تقصدين هذا الشيء، أنت تريدين الأجر وتريدين الثواب من الله عز وجل، صح ولا لا؟ هذا نيتك، وهو يروح يشتري فيها خمر أنت تقولين هذا أمر. الأمر الثاني، ما يجوز لكم تبقون مثل هذا الرجل اللي مارس مثل هذه الذنوب والآثام. أعظم من شرب الخمر ترك الصلاة. كيف الآن تطمئنون على شخص تارك للصلاة؟ وش قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان ما يصلي؟ وكيف آمن على شخص ما يخاف الله عز وجل؟ لأنه لو كان يخاف الله صلى، اللي يخاف الله عز وجل هو اللي يصلي، وفيه من المصلين من لا يخاف الله فيه، لكن الأصل أن الإنسان الذي ما يصلي هذا نسأل الله العافية، هذا كأنه يعني يعتقد بأن الله عز وجل بحاسبه. ولذلك الفاضل يجب عليكم أنكم الآن تضعون حد لمثل هذا الأمر، كونه والله يخدمكم ما يخدمكم هذا مسألة ثانية، هذا مسلم الآن، مسلم يجب عليه أن يصلي، وأنتم مسؤولين عنه أمام الله عز وجل. ولذلك تأمرون بالصلاة هو ابنه، تمنعون من الخمر، والدولة تمنع مثل هذا الأمر، يعني حتى الآن النظام يمنع كيف يشرب الخمر. فأنتم الآن أمام خيارين، تقولوا لي يا فلان أنت ابنك تصلون تواظبون على الصلاة، وهذا المسجد جمعة وجماعة ونسمح لكم تروحون وقت الصلاة وما في شيء اسمه خمر، وإلا مع السلامة. هيجوز يا أخت الفاضل تقطعين من الآن الصدقات عنه، هذه الصدقات تروح يشرب الخمر وما تدرين وش يسوي، اللي يشرب خمر يفعل غيره. فتتقين الله عز وجل، الحمد لله الطيبين والأخيار واجد من ديرته ومن ديار ثانية طيبين وناس طيب، وحتى بعضهم حفظة قرآن، يجيبون ناس يحفظوا القرآن، الله يبارك لكم في المزرعة ويبارك لكم في الحياة وفي البيت، يبارك لكم في الدبش، يبارك لكم في الهوش، ويبارك لكم في الخير اللي عندكم. أما تتركون مثل هذا، هذا ما يجوز يا أخت الفاضل. وبعدين إذا شرب الخمر ما تدري وش يسوي لما يغيب عقله، أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. هند أخت الفاضل إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على أسئلتك، لأن وقت البرنامج انتهى. بارك الله فيكم، أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. التقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.